أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا المقطع من الاحتجاج يقول عن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: فانظر نحو السماء فنظر فإذا أبوابها مفتحة، وإذا النيران نازلة منها مسامتة لرؤوس القوم تدنو منهم حتى وجدوا حرها بين أكتافهم، فارتعدت فرائص أبي جهل والجماعة. في تعبير من النبي صلى الله عليه وآله أنه أبي جهل فرعون هذه الأمة جدا كان عاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تروا عنكم فإن الله لا يهلككم بها، وإنما أظهرها عبرة لكم. ثم نظروا إلى السماء وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ورفعتها ودفعتها حتى أعادتها في السماء كما جاءت منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعض هذه الأنوار أنوار من قد علم الله أنه سيسعده بالإيمان بي منكم من بعد، وبعضها أنوار ذرية طيبة ستخرج من بعضكم ممن لا يؤمن وهم يؤمنون. سبحان الله التعبير، شوف النبوي أن هذه الأنوار أنوار من قد علم الله أنه سيسعده بالإيمان بي منكم من بعده، مع أنه لم يؤمن الآن، مما يدل أصل الطينة فيها طيبة وفيها
منهم
أنفسهم. وهذا الذي مر أمس بنا بأن التدبير الإلهي يلحظ فيه ما مضى وما يأتي وكل التداعيات وكل التفاعلات، وهذا ما لم نجده إلى الآن في بحوث علم الأخلاق أو البحوث الفلسفية أو البحوث الكلامية أو البحوث الفقهية والأصولية، أن الفعل لا يوزن بلحاظ ذات نفسه. المعروف طبعا هذا صحيح، الفعل يقيم حسنه وقبحه، صلاحه وفساده، شريته وخيريته، تلحظ بلحاظ ذاته، هذا صحيح. ولكن حسب ما تقدم الآن في هذا البيان النبوي أن في التدبير الإلهي لا يحاسب الفعل في حدود ذاته فقط، بل يلحظ الضريب المجموعي للأفعال والذات والصفات، ويقيم الفعل في جو هذا الضريب المجموعي، يقيم الفعل في ضريب هذا الفرض المجموعي. طبعا هذا له بيان عقلي وإن لم يلتزمه الفلاسفة والحكماء في كل أبحاثهم، أنه الخير لا يمكن أن يقدر ويقيم كخير بنفسه فقط، بل في مجموع نظام الخلقة نعم، الإنسان إذا لاحظ خلقة إبليس في نفسه مثلا، خلقة إذا لاحظها بشكل تجزئي والعياذ بالله يعترض على الحكمة الإلهية. أما إذا لاحظ ضمن المجموع سيعلم مدى الحكمة الإلهية. هذا البحث بحثه الفلاسفة أن الخير والشر لابد أن يلحظ ضمن منظومة الخلقة مجموعا، مثلا خلق الحي العقرب أنت تلحظها أوه هذه سامة كذا، ما الفائدة فيها، ما كذا ما كذا، النار محرقة، السكين قاطعة، لكن في ضمن مجموع نظام الخلقة لا تكون خيريتها أتم وأكثر. هذه النظرة إلى الأفعال يجب أن تكون نظرة مجموعية، ونظرة إلى الفعل في ضمن المجموع هي نظرة واقعية أكثر للفعل. هذه لم يركز عليها أو يلتزم بهذا المنهاج وهذا الميزان في كل أبحاث الفلسفية، في كل أبحاث الفلسفية ولا الأكلامية ولا الأخلاقية. يعني يجب أن يقيم عقوبة الفعل، جزاء الفعل، هذا أحد آثار الفعل، حسنه، دمه، قبحه، خيريته، شريته، ضمن مجموع الواقعية والواقعيات. لا ينظر إليه فقط، ينظر إليه هو في نفسه، لا ريب من ذلك، لكن لابد أن ينظر إليه ضمن المجموع. أفرض مجموع الأفعال، مجموع صفات الفاعل، هل مجرد
الآن
الذرية؟ نفس الكلام، نفس الكلام. الآن هذا الفعل السيء الذي يصدر من فاعل سيء، ولو بلحظ باب الموازنات والمزاحمات والتدبيرات لابد يلحظ تداعياته، لأنه هو سيكون لدور في توليد نسل طيب مثلا. فهذا البحث في الحكم الإلهي، حكم التدبير الإلهي، القضاء الإلهي، القدر الإلهي، المجازات الإلهية، العقوبة الإلهية، كذا في مجالات عديدة من الحكم والتدبير، ضمن أفعال مجموعية تختلف عن ماذا؟ عن فعل فردي. تقييم الفعل ضمن مجموع الواقعية يختلف عن تقييم الفعل ضمن ماذا؟ ضمن قاطع فردي، يختلف. شبيه ما نذكره دائما أن ربما باحث في الفقه أو في المعارف أو في التفسير يلحظ رواية ويقيمها أنها ضعيفة، لا، وربما قد يغفل ويقول انبذوها عن التراث الديني لأنها ضعيفة، لكن لا يلحظ الرواية ضمن ماذا؟ مجموع الروايات. إذا لاحظ الرواية ضمن مجموع الروايات قد يكون لها دور واعتبار آخر، تشكل تواتر، تشكل استفاضة، تواتر معنوي، لا أقل إجمالي، لا أقل استفاضة، لا أقل وثوق، إن لم يكن وثوق لفظي وثوق معنوي، واو مراتب عديدة، أقسام عديدة. لذلك النظرة المجموعية دائما نظرة، النظرة الفردية لابد منها، النظرة التجزئية لابد منها، لكن ليست هي نهاية المطاف، ليست هي تمام البحث في التدبير أو في شيء آخر، بل لابد من نظرة ماذا؟ مجموعية. النظرة المجموعية تكون نظرة واقعية، فيها موازنة، فيها مكافأة، فيها تعديل، فيها تزاحم، فيها كسر انكسار، فيها 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 فيها. إذا تذكرون أحد الجهات التي مر بنا في عظمة التدبير الإلهي أنه إحاطية، الإحاطة بما كان وما يكون وتفاعلات وتداعيات كل مجال مع المجال الآخر. أحد حكمة التدبير الإلهي ونافذيته و نقول واقعية إحاطة هيمنة أو جدوائية أو دقة المحاسبات فيه أنه إحاطية لكل صغيرة وكبيرة وتفاعلاتها مع العناصر الأخرى، اللي هو ضريب مترامي متضخم الله يعلم مداه. لذلك هذه النظرة المجموعية كمنهاج، أقول كمنهاج. الآن حتى نتذكر هذا البحث طرحناه في المنهج المعرفي آخر، هذا بحث في المنهج المعرفي إن حتى تقييم الأفعال هل تقييمها أحادي تجزئي أو مجموعي. أتذكر دائما كنت أثير هذا المطلب، أن مثلا أنت تأتي بمدعى تقول له 10 أدلة، هل هي في الحقيقة هي 10 أدلة؟ بالدقة هي مو 10 أدلة، ها، هي 10 زوايا لواقعية واحدة. الإشكالات هم نفس الشيء، يقول إشكال أول ثاني، هي إشكالات مستقلة؟ لا، هي زوايا عديدة لواقعية واحدة. تكثر الأدلة، تكثر البيانات، تكثر الأطر، تكثر هذه تسمى النظرة المجموعية. أنت قد في دليل 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 تنظر إلى نظرة تجزئية. لو أحد إشكاليات المنهج الخوارج المعرفي أو منهج السلفي المعرفي، المنهج المعرفي للسلفية أو الوهابية أو الخوارج أو غيرهم، نظرة مجموعية ليست لديهم، نظرة موازنة ليست لديهم. موازنة من أين تأتي نظرة موازنة؟ من المجموع، ما يلحظ المجموع، هذا البعد هو لا غير، احتد فيه، مو صحيح، اجعله هو المدار الأول والأخير، هذا غير صحيح. مجموع دوما مجموع، دام النظر المجموعي تكون متوازنة. حتى عسى الآن يعني هذا المنهج المجموعي، النظرة المجموعية مفيد في كمنهج معرفي، منهج إدراكي، منهج منطقي، منهج استدلالي، منهج برهاني، كله مفيد. الآن حتى في المنهج التربية أنت لاحظت الحين صدور سيئة من الطفل، أفرض تريد تربي أو الزوجة أو فلان أو غير، بس لاحظ ضمن مجموعة أخرى لهم إيجابيات أخرى، ربما يعني قد أنت مداواتك لهذه السلبية قد تؤد إيجابيات أخرى مهمة لديهم. هذا صعيد الأسرة، صعيد المجتمع، صعيد الشرائح الاجتماعية، صعيد 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 بيئات مختلفة. النسبة هي أن النظرة المجموعية إنما تكون نظرة يعني إنما تكون وتنجز النظرة المجموعية بعد تحقق النظرة الجزئية. يعني مثلا أفرض بالمثال هذه الرواية ضعفها شقد، أفرض 20% درجة احتمال صدورها، الرواية الثالثة 30، كلها دون 50 أو دون 60، الرواية الأخرى 40، الرواية الأخرى 10، بس المجموع الضريب كيف يصير؟ كيف أحسب الضريب المجموعي؟ بحساب بعد حساب الاحتمال، بحساب كل مفردة في نفسها كنظرة تجزئية كيف هي. الآن مثلا أدلة متكثرة حول واقعية واحدة، مثلا تأتي في مسألة علمية في الفقه، في الأصول، في الأخلاق، في الفلسفة، في الكلام، في أي علم العلوم، في الفيزياء، تشوف ظاهرة معينة، شاهد معين يتضارب مع شاهد آخر، مثلا دليل مع دليل آخر، كل من الدليل تشوفه متين لكن مؤدى نتيجته متعاكسة متقاطعة، مثل بحث التعارض في الروايات. إذا دقق ونتعمق هو ليس تقاطع وليس تدافع، تحليل التجزئي بدقة مع التحليل التوليفي يعني المجموعي قد يسمى التوليفي أو آلف بين الجهات المختلفة، بالتالي أخرج لنتيجة معينة. يعني لا يمكن طبعا إقامة النظرة أو المحاسبة أو النتيجة المجموعية عشوائية، طبعا تصير عشوائية، بل متى تكون مدروسة موزونة؟ بعد ما أقيم النظرة الجزئية، أقيم كل شاهد في نفسه. بس الخطأ أن إذا قيمت كل شاهد في نفسه تام متام ضعيف مضعيف، إنما أجري نظرة مجموعية. مثلا في المنهج الرجالي من باب المثال، السيد خوي رحمة الله عليه وتلاميذ جملة كثيرة، مو كل تلاميذ السيد خوي، لاحظوا فوائد الرجالية ذكرها السيد خوي في أول معجم الرجال. شيخ إجازة، كم شيخ إجازة، كذا كذا كذا، فيهم من فيهم، ذاك منا كذا، صحيح بلي في نماذج عديدة، وكيل كم من وكيل، كيت 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 كيت، كثير رواية كم من كثير رواية، كيت 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 كيت. كل واحدة هي بنفسها ما ليس لها ملازم لا تكوينية ولا إثباتية مع العدالة والوثاقة، صحيح أو الحسن، لكن المجموع شلون؟ المجموع السيد الخوي رحمة الله عليه كان مصمى، هو مشهور رجالين يعتمدون على هالقرائن، بس هل يعتمدوا عليها مفردة أو يعتمدوا عليها مجموعا؟ ثم حتى هاي شيوخ الإجازة كل شيخوخة إجازة تشكيكية أو على درجة واحدة؟ في شيخ إجازة للكبار، يعني إذا تجيب لي شيخ إجازة للشيخ المفيد وللشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري ولفلان وفلان اللي هو رؤساء مراجع الطائفة، شيخ إجازة واحد منهم، شيخ إجازة واحد منهم طرطور، ما يصير طرطور، ما يتعقل. ولما جرى كثير رواية، بس كثير رواية في أكثر الأبواب واعتمد عليها وافتى بها المشهور، متلقات محدثين اعتمدوها، فقهاء اعتمدوها، متكلمين اعتمدوها. واحد هكذا دوره في تراث المذهب، في رسم معالم المذهب، أنا أقول هذا ما يدل على وثاقة شيء من القصة. ومن القبيل كثير تلاميذه هالقد، أساتذته هكذا، تلمذة ترعرع العلمي كذا، دي أمور مجموعة. كما هو في مثلا من باب المثال في موثقة ابن أبي عفور، وقال ما العدالة، سم باب علامة أو باب واقعية العدالة، قال أن يصلي جماعة ولا يغتاب، عفيف وكذا وكذا كذا، لا يؤذي أحد. تتجود كل واحدة واحدة، ليس لها ملازمة تكوينية ولا ذاتية مع العدالة، بس المجموع ماذا يسلط؟ المقصود أن النظرة المجموعية في أبحاث عديدة في علوم عديدة تؤثر، هي منهج معرفي حتى.
الآن
مع هذا
الفعل الباري اللي حكمة من كله العباد محتاج تشبيه وعادة بالعامل
المهم، طبعا
يعني مو دائما يصيب.
طبعا هو خوف في البشر ليس في إصابة، في فرق بين نقول إصابة دائمة وبين ما هو الأصوب. احنا الآن تحرينا في الأصوب، الآن حتى السائس الحاكم المدبر تارة يلحظ ظاهرة معينة يريد يعالجها من دون أن يلتفت إلى تأثير دي الظاهرة مع ظواهر أخرى. لا، غير الاستقراء، استقراء قد يصير في استقراء لطبيعة واحدة، أفراد طبيعة واحدة، لسنا في خصوص طبيعة واحدة.
يعني استقراء احتمالات معينة حول حقيقة واقعية واحدة، يعني ألا يمكن أرجع إلى هذا
المعنى؟ أقول حتى الاستقراء مو ما يمثل ما نريده، استقراء قد يكون أفراد طبيعة واحدة، إحنا نقول مجموعة طبايع، بل مجموع طبايع الطبايع أجناس الطبايع، وهل مجرد يعني نظرة شمولية بعبارة أخرى.
يعني الأخير راح يرجعون إلى جنس جامع لهذه الطوائف، يكون الاحتمالات
في الحركة. فالالتفات واليقظة إلى الجنس الجامع غير الالتفات إلى أفراد الطبيعة الواحدة. المقصود أن النظرة الشمولية، النظرة المجموعية، التي لا تفرط في جانب من الجوانب هذه مهمة. الآن إيش تسمى في المنطقة القديمة ما بحثت، لكن في منطق القرآن ومنطق نهج منطق الحديث النبوي ومنطق نهج البلاغة موجودة. وكثير من البنود المنطقية في كمنهج معرفي في القرآن وفي السنة الشريفة ما موجودة في البحوث المنطقية القديمة. إذن هذه النظرة المجموعية أمر مهم. ذكرت الآن تلاحظ علماء الأخلاق قلما يبحث في الموازنات الأخلاقية سواء في الجانب السلبي أو الجانب الإيجابي، دوما يبحث دي الصفة كيف 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 تقلع كيف كذا كيف. صحيح جيد، بس الكلام في الموازنة شلون، المجموع شلون، أو أن هذه الصفة منشأها أي صفة أخرى، يعني بشكل شبكي بعبارة أخرى منظومي ما موجود. وهذه مهم مهم، الفيزاوي يحتاج لها منهج معرفي منهج منطقي، الكيمياوي يحتاج لها الرياضيات. الآن الرياضيات أحد قفزات إبداع علم الرياضيات هي النظرة المجموعية، ميجي حاسب محاسبات مقطعية، ده من حاسب محاسبات ماذا؟ مجموعية شبكية، هي لها تأثير آخر. أنت تريد تلاحظ بعد الجدار عن بعد المستقيم بعد غير المستقيم خلفيته أمامه جنبه، شوف هاي نظرة شبكية مجموعية هندسة. على كل النظرة المجموعية الشبكية هذه كمنهج معرفي في كل الأبحاث مهم. على كل هذه تتمت مع الأمس أيضا. الآن بالنسبة لهذا المقطع نلاحظ أنه بعض فيما وقع في محاجة النبي مع كفار قريش إظهار الجانب الغيبي. إظهار الجانب الغيبي هناك فيه إفراط وتفريط، مثلا في مولد النبي صلى الله عليه وآله الإرهاصات التي حدثت، ما هي كذا كذا كذا، عظمة النبي من جهة كيفية مولده كيفية حياته كذا. بعض الكتاب الباحثين من علوم مختلفة يقول لا نغرق في هذا الجانب، وهذا ليس هو عظمة جانب عظمة النبي. جانب عظمة النبي مكابدته البشرية، صبره استقامته كبشر، دي تجعل النموذج. ما هو الصحيح بين النظرتين؟ هذا بحث في كل المعارف الدينية بالخصوص يعني، وحتى هي في المعارف البشرية، لكن على كل بالذات في المعارف الدينية، هل الجانب الغيبي يغيب أو الجانب الغيبي يركز عليه، أو لا هذا ولا ذاك، أو شلون؟ الصحيح أنه في إفراط وتفريط. تغييب الجانب الغيبي تماما هذا غير صحيح هنا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الأحداث التكوينية وما شابه ذلك نؤمن بأنها ليست تفويضية ولا هي إلجائية كي تكون غيب محض، ولا هي تفويضية يعني فقط عناصر إرادة الإنسان واختياره أو اختيار المجتمعات والبشر. هذا أيضا نظرا أشبه ما تكون مادية تفويضية، كأنما الغيب يعني معطل، أو تصرف الله ويد القدرة الإلهية مغيبة. الإفراط في الجانب الآخر أيضا كأنما إرادة البشر مغيبة، وليس امتحان ولا اختيار ولا ابتلاء ولا تكليف ولا ولا. النظرة المتوازنة دوما في المعارف الإلهية أن ترسم على حسب كلا البعدين بشكل متوازن ومتسق، كي لا يكون تفويض ولا يكون ماذا؟ جبر واختيار. ربما كثيرا ما إذا أردنا أن نعالج الظواهر التكوينية المرتبطة بالمخلوقات المختارة الفاعلة أو بالأحداث الدينية أو كثيرا ما ربما ما نلتفت أو نراعي قاعدة لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين. وكأنما هذه القاعدة الشريفة المهمة العميقة هي قاعدة خاصة بالفعل الفردي للإنسان، شربه، أكله، قيامه، قعوده، أفعاله، هذه نعم أمور لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بينهم. أما الأحداث الاجتماعية والسياسية والفعل الجماعي والظاهرة الجماعية تلك لا، ليست لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بينهم، تلك أمور مقدرات حتمية. البعض لأجل أن يعالج هذه النظرة الجبرية أو الإلجائية أو نسميها التخاذلية أو التكاسلية أو التي تسبب ربادة في دور المجتمع، يفرطون في إنكار الجانب الغيبي أيضا. يعني في باحثين اجتماعيين كثيرين مسلمين حتى من الإمامية، دكاترة، باحثين، فلان، شاهدوا أنه إعطاء الظواهر تفسير غيبي يسبب ماذا؟ يسبب الجبر ويسبب ربادة المجتمع، المجتمع يصير كسل، ما يؤمن بدوره وتحمل مسؤوليته.
يعني سوى ما بين الجبر والغيب.
نعم. فقالوا يجب هذا العنصر الغيبي يحذف من التحليل. أبدا يرفضون أي جانب غيبي يذكر كعنصر مؤثر أصلا، يعني الإقرار بدور تأثير يقول هذا يسبب ماذا؟ يسبب أن الإنسان يعطل قواه والمجتمع يعطل دوره ومسؤوليته، يتكل ويتواكل على ماذا؟ على العنصر الغيبي. هذه النظرة فيها طبعا صحة وفيها خطأ. فيها صحة من جهة أنه طبعا ليس الأمر جبري، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن حتى تجاه عقيدة الظهور، ظهور الإمام سلام الله عليه، ظهور الإمام، أو أفرض واحد يريد يعالج النهضة الحسينية، بعضهم يعالجها من جهة وسيرة كل المعصومين والأنبياء والرسل، بدر، حنين، غزوة أحد، فتح مكة، كل هالأمور، هجرة النبي إبراهيم، نوح، كذا، يعني ظاهرة عامة في كل أبحاث المعرفية الدينية أو الأحداث الاجتماعية. هل أنظر لها فيها جانب من الغيب؟ الآن واحد كثير الكتابات متحمسة شيعية حتى تنكر الجانب الغيبي في نهضة الحسين تماما. ولكي تنكر هذا الجانب الغيبي التي يعني تزعم بأنه يوجب الكسر، قال من قال أن الحسين يعلم الغيب؟ من قال أنها قضية قدر ومحتوم؟ لا، أصلا قضية غير قدر ومحتوم، قضية تفاعل حيوي قد يحالف النجاح، قد يحالف عدم النجاح. هذا صحيح أنه ما يمكن أن نجعل جانب الغيبي هو المؤثر الأول والأخير، لكن نفيه بالمرة هم هذا تفويض، يعني نظرة تفويضية. طبعا المحافظة على النظرة المتوازنة الوسطية وهي الاختيار لا جبر، يعني هناك دور للبشر والمخلوقات ودور إلهي، طبعا الله هو فاعل لكل شيء، هو الذي يقدر البشر على ما قدرهم عليه، ولكن أيما كان إن الجانب ليس جبري ولا تفويضي. كيف استطيع ان اراعي مقاسات الاختيار؟ امر بين امرين. هذا امر طبعا شوي صعب. اي صعب. صعب. لكن الافراط في جانب على الجانب الاخر ايضا ليس هي بالصحيح.
يعني اكثر المتدينين ربما واقع اما في الافراط اما في التفريط.
طبعا. ما عدا ضابط. اي نعم.
إنه على جانب الغيب واقع وتصور إنه على حد الوصف، وإما واقع على جانب التفريطي.
نعم.
ويصور على حد الوصف، لأن المعرفة الكلية الداخلة في معرفة
نعم. نعم. في الحقيقة نستطيع أن نبين هذا البحث. هذا أيضا منهج معرفي. نستطيع أن نبينه بعبارة أخرى. البعض يقول المهم كل المهم أن ننظر إلى ماذا؟ إلى جانب الوظيفة الشرعية، مقررات التشريع، قوانين التشريع، أحكام التشريع، ماذا تملي؟ نتبعها. أما تبحث لي في القضاء والقدر دي تكون نظرة جبرية. لابد أن نبحث ماذا؟ حدود وظائف التشريع. هذه أيضا هذه بعبارة أخرى، هذا الجدل الدائر الآن بهذه الصيغة هو نفس التجاذب الموجود بين قضية الجبر والتفويض في تفسير الظواهر الاجتماعية. لأنه إذا نظرنا إلى القضاء والقدر صار جبر، لأن قدر بعد خلاص قدر المقدور. القضية تصنع بعبارة أخرى هو محاربة أهل البيت عليهم السلام للقدرية والجبرية لأجل أي شيء، إنها أخذت تفسر الظواهر السياسية والاجتماعية كي تخذل المجتمع. بماذا؟ بهذا المسلك. الخوارج او القرامطه او غيرهم انهم افراط من جل جانبي، يقول اصلا ما في قضيه قضاء وقدر، في ما هو فيه فقط مسؤوليتنا نحن. يعني جانب تفويضي معهم، هذا مو خطا. مثلا هذا ربما الانسان ينكر الامر بين امرين بأثواب مختلفة ينكر الإنسان من دون إنشار. أتذكر مثلا تحدث مع أفرض بعض الأجلة أنه في كيد كذا كذا، قال له كل المهم تدبيرات والتواطؤات وكذا، يعني ينكر جانب آخر. ما هي جانب؟ ليس في تأثير إلا بالتواطؤات والتخطيطات. هو صحيح، بس الجانب إذا جانب غيبي وين راح؟ صار تفويض كله، كلها مصالح وكلها صداقات وكلها صفقات وكل، مو كلها هكذا. ما يس كلها. إذا كلها هكذا صار جبر، أقول تفويض صار، وليس أي دور. يعني هذه أبحاث إنسان في أصعدة وبيئات وموضوعات مختلفة يرتطم بها بأثواب لكن وألبسة مختلفة، وكلها ترجع إلى نفس البحث، أغرق في ذا الجانب أو أغرق في ذاك الجانب. الآن نفس أصل الاعتقاد بالإمامة الإلهية، أصل الاعتقاد بالإمامة الإلهية، البعض قال مدام الإمام موجود في الثاني عشر وهو إمام بالفعل، هو عارف بالمسؤولية، فما نحن وتصدي المسؤوليات السياسية والاجتماعية وإقامة أنظمة وما شبه ذلك والاعتناء بالحوادث العامة، دعنا على كل مقدار الحدود الشرعية الوظائف الشرعية المحددة. شوف هذا الجانب أيضا جبري، يعني الأمور كلها موكولة لمن؟ الإمام والإمام من قبل الله. فينا جنبنا في جنب افراطيه من ذا الجانب، انه هذه نوع افكار او عقائد تجريديه واسطوريه. شنو اهني المسؤوليه هي اول واخر على الامه، إذا شعب يوما أراد الحياة مثلا. بالتالي احنا يجب ان نرسم النظام السياسي، النظام الدستوري كذا، النظام المصدر الشرعية، الصلاحية كيت كيت كيت، من اولا واخير الامة منها واليها. هاي تفويض، انت قررت التفويض، تقول عجيب هالتفويض هم ليلون في المجال. طبعا لان الاصول العقائدية هي تتنزل تنحدر في بيئات مختلفة، ما الاصل يستطيع ان يطبق في مجالات مختلفة. في يعني بعبارة اخرى نفس عقيدة الامامة، حتى افرض لما نريد نحلل دور المجتمع في ظل امامة امير المؤمنين، هو دور الوحيد لامير المؤمنين او دور المجتمع هو الوحيد او دورين متفاعلين؟ نفس الكلام دور النبوي، دور الإنساني المجتمعي، دور فاطمة، الحسنين كذا، حسين والبقية، الصادقين، الباقرين، الكاظمين، الجوادين، الرضا، إلى نفسه. الآن في الغيبة تريد تكسب المطلب كل جانب الإمام، صار مثل الجبر، تريد تلقي بعواهنة كل على بحث الشورى. بالتالي شيء ما الشورى بالمعنى اللي يطرحها العامة، مو بالمعنى اللي يطرحها الخاصة، لأن الشورى اللي يطرحها الخاصة بمعنى بنك معلومات، انفتاح في العقول على بعضها البعض، انفتاح في الخبرات، الخبرات، انفتاح في مركز القرار، هذا بحث آخر. أما لا كون أنه الأكثرية وما شابه ذلك، يعني يرجع إلى الأمة، لا تجتمع أمتي على خطأ أو ما شابه ذلك. الرجوع إلى الأمة في الأول والأخير عازل يد السماء، لأن هذه الإمامة شنو؟ الإمامة عند المدرسة الإمامية هي عبارة عن مظهر من مظاهر ماذا؟ مظهر من مظاهر تصرف السماء، مظهر من مظاهر تصرف الغيب، مظهر من مظاهر أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، يعني جانب غيبي. بينما أولئك قالوا لا، انقطع هذا الحبل، هذا الاتصال انقطع، جانب الأمة هي الأول والأخير. جانب الأمة الأول والأخير في التفكير الفقهي أو السياسي أو في التفكير التشريعي والقانوني أو في التفكير فلسفة الاجتماعية أو فلسفة القضايا الفقهية أو فلسفة القضايا الأخلاقية أو فلسفة الأخلاق السياسية وما شابه ذلك، تنحو في الواقع للتفويض. الإغراق في دور الإمام، مو الإغراق بهالمعنى، حصر الدور لجانب الإمام دون مسؤولية الأمة، أيضا هو ماذا يكون؟ نوع جبري. أما الوسط ماذا؟ أن تنظر نظرة مجموعية، وهي هذا البحث بعد متصل بالبحث السابق يعني في المنهج، أمر بين أمرين، لا تفويض ولا جبر. جبر يعني المسؤولية ليست على أمة تماما أبدا. دور أن الأمة هي الأول والأخير في تحديد المصير، وما تلحظ في حساباتك، في منهجك، في فقهك، في تشكيلة النظام، تشكيلة الشرعية، درجات الصلاحيات، ما تلحظ وجود الإمام بالفعل. ها هي نظرة تفويضية. إيه ربما يتخيل لبعضنا مثلا أن الإمام صلى الله عليه الآن في الفريزر مجمد، يعني ما متصدي وتارك الأمور على عواهنها، وأنا شلون نصبر إلى ما يأتي، وأنه قاصي البلاد، نائي، ليس بحاضر، مع أن هاي للأسف من التحريفات التي سرت في المفاهيم بشكل خطير. الغيبة مقابل الظهور لا مقابل الحضور، لكن إيماننا بالحضور لا يعني تخلينا على المسؤولية، المسؤولية أيضا متوجهة لنا، لأن تترك الأمور على عواهنها سدى. فإذا النظرة متوازنة لازم أن تكون. هذه إذن قضية أنه الأمر بين أمرين، وهذا الجانب هذا يجب أن تبحث في أصعدة عديدة، وتلحظ في سير المعصومين، سير مسؤوليات الأمة. يعني ليس في نهضة الإمام حسين فقط تلحظ الجانب الغيبي، وليس فقط تلحظ الجانب غير الغيبي، ليس فقط تلحظ جانب الأمة أو بعض شرائح الأمة أو بعض، لا ليس، وليس تلحظ فقط دور الإمام حسين، كما تلحظ دور الإمام حسين ودور الغيب، تلحظ أيضا دور الناس وشرائح الناس ومجتمعات الناس. هي جانب تفاعل، أمر بين أمرين، تلاحم أمرين، تفاعل أمرين، تداعي وترامي أمواج من طرفين، تلك تكون نظرة حينئذ صائبة وسديدة. طبعا هي صعوبة بالمكان، طبعا صحيح صعوبة، ولذلك يعبر جملة من المحققين الكبار يقولون بأن الذي يبحث في قضية الجبر والاختيار سيبحثها فيها نظرية تجريدية بعد، مو يبحثها في التطبيقات، أما يصير جبري من حيث الأشعار أو تفويضي من حيث الأشعار، زاد في التجريد النظري للنظرية، فكيف في من في موارد تطبيق تلك النظرية؟ لما يجي يشرح لك النهضة الحسينية قد يصير جبري محض، وقد يصير لا تفويضي محض، بناء بس تفويض، هذا ما خطأ مراعاة مش. لما يجي يشرح لك نظرية الظهور، عقيدة الظهور، دولة الرجعة، عقيدة الرجعة، لما يشرح لك انتصار الرسول صلى الله عليه وآله في أحد، في بدر، أو في الهجرة، قبل الهجرة، ما بعد الهجرة، حكومة أمير المؤمنين، وهو غير صلح الإمام الحسن، موارد عديدة، سيرة الأنبياء، أحداث حتى عالمية. الآن نحن كثيرا ما فقط نقرأ الأحداث في جانبها التفويضي، حدث هكذا صار، الحرب العالمية الأولى هكذا صار، الثانية هكذا صار، انفلات الوضع في العراق هكذا صار، كذا كذا كذا، جانب تفويضي فقط، حتى تفويضها مو كامل بعد، الجانب الآخر أمر بين أمرين، له جانب غيبي فيه إيش هو؟ لا قد واحد يغرق، أي نعم، حرب الجنوب اللي وقعت الأشهر، الجانب الغيبي فيها شنو؟ واحد لا يغرق في الجانب التفويضي، هي في الواقع تكامل دور، تكامل دور موجود، والمحاسبة لمجموع الأدوار. حتى في بعض أضيف نسخة الفقرة، لا تنسى المطلب التي تقوله، حتى في الجانب التفويضي للإنسان الكثير يقتصر فرضا على العامل السياسي، بعضهم على العامل المالي، بعضهم على العامل الأمني، بعضهم على العامل كذا، ينسى العامل الروحي. أفرض نفس التوسل الدعاء، ينظر لأن هذا نظرة تخاذلية تكاسلية يئوسة خذولة منهزمة، هذا خطأ. يعني بعبارة أخرى، انظر الارتباط بين الغيب وبين الشهادة، بين الجبر وبين لا جبر ولا تفويض. يعني في حين أنت تأدي دورك، لكن لازم لابد أن لا يقلع دورك عن التوسل، الدعاء، التضرع، الالتماس. أعقلها وتوكل، يعني لا التوكل تتفند، أي جانب صار تفويضي، بس العقل هو، ولا لا تعقلها. يعني حتى على صعيد فردي، تدبير فردي أو الإنسان، أيضا في جانب الأمر بين أمرين، عفوا،
جانب التجريد والنظري، كلام صحيح،
صعب. أنا أقول لك
الجانب من جانب التطبيق شبيه بالمحال إلا ميزان معصوم.
إيه، فلذا يعني يجب علينا نكون يقظين دوما راعي. عفوا تفضلوا.
يعني هذا المتصبط في الكلام،
يعني بعض يشهد أن هناك قصور في طرح المهدوية في المفهوم، يعني لكن ما كسبني في الساحة مثلا سواء بالعراق أو غيرها، يعني هذا بعض يشهد أن ربما كان طرح غير مهم، غير متكامل، يعني صورة غير مهم، ربما يشهد أن ربما
غامضة.
غامضة. ولذلك حتى على الشهر ما خرجوا بشكل ثمن على الخط اللي طبعا مثل جانب البين يعني الصورة هذا نتيجة لمقدمة يعني مو فعل بالضبط وإنما هو رد فعل لأن الاستغراق في ذلك حتى العلم فرضنا مثلاً النباكيز الأساسية مثل جاب مثل الشعار الحسيني
فكري
كثير من الإجابات الجنبية لكن في حالة الاستغراق الجانب العاطفي هو الطابح هو اللي يوارث ومين على الجسم وهذا غير يعني احنا المفروض ان احنا نحسن الإمام الحسين هو جانب كل الفضائل يعني هي جانب الشجاعة بها الإباء بها الإقدام بها البسالة بها التضحية يعني هو الجانب عاطفي الصرف يعني يعني هي
المتوازنة المتوازنة الجمعية نعم هو صحيح هو صحيح وحتى الجانب الجامع هو كما ذكرت متشعب والمفروض في الدراسات والبحوث والمراقبات العلمية اللي تصير الرقابة العلمية اللي تصير والرقابة الخبروية والتخصصية اللي تصير نتصير متشعبة لأن إذا صارت أحادية أو في بعض الأبعاد أيضا تكون يكتب لها الخفاء يعني الإخفاء أما النجاح أن تكون متشعبة متعددة متكثرة ومنفتح على بعضها البعض لأنه قد في بعض يعالج جانب وينغلق يقول لأن هي معالجتي هي الصحيحة والوحيدة وهذا طبعا يسبب بالتالي مشاكل وإفراطيات وتطرفات من الجانب
ربما شيخنا مسر تعبير الرواية لا جبر ولا تفضل بأن المتاح للإنسان هو نفي هذا ونفي ذا أما الإمساك بالوسطية البحث قد غير مخلوق
ولكن
يعني
لكن
الإفراطين
إيه ولكن مع ذلك السعي دوما لما الشورى والاستشارة بالمعنى الشيعي مطلوب لأنه لا يستبدل الإنسان برأيه الإنسان مهما يكون تجاربه أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه ما خاب من استشار أي ومن استبد برأيه هلك هل مجرى فدوما حالة الانفتاح يعني بالتالي توجب لدى الإنسان تشعب وحالة جمعية وجماعية في الحقيقة دي قضية الظهور بالنسبة لعقيدة الإمام المهدي هو الصحيح وهذه الجنبتين موجودة جنبة أنه كثير من الأبحاث أبحاث فقهية عقائدية لأما أبو البغات لكن في جانب آخر خطير أيضا وهو ماذا أن عقيدة أهل البيت أفرض عقيدة الإمام الحسين بالإمام الحسين العقيدة بعلي بن أبي طالب العقيدة ب المهدي المشكلة فيها بالنسبة للآخرين ليست يعني الآخرين في نظرتهم إلينا المشكلة فيها أن دي العقائد ليست عقائد تجريدية في الرفوف هذه العقائد كلها مشاريع عقيدة بالإمام المهدي يعني مشروع الآن راهن عولمي وهذه الخطورة فيه العقيدة بالإمام الحسين اللي دائما الأنظمة تتحسس بها على طول التاريخ طول التاريخ حتى الأنظمة الشيعية ان هذه عقيدة الإمام الحسين مشروع مراقبة ومعارضة خطرة تفجر الوضع ما ما يكون صراحة يعني عقيدة مشروع الإمام الحسين عقيدة الإمام علي ام عقيدة خطرة مو بس عقيدة مشروع دائما عدالة وعدالة والإصرار على تطبيق العدالة والرقابة العدالية وهذا خطر صعب فعقائد العقيدة بالأئمة الخطورة اللي فيها انها مشاريع هي مشاريع في الواقع مشاريع سياسية ومشاريع اجتماعية ومشاريع حضارية فمن ثم في الواقع الطرف الاخر جاي يحارب او يصنع توليدات زائفة للمشروع المهدوي لانه يعرف خطورتها انها هي مشروع وليست هي تطل عقيدة تجريدية اي نعم وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
الله أكبر.